إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فنحمد الله تعالى أن بلغنا وإياكم شهر شعبان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى. هذا الشهر الفضيل الذي هو من أعظم شهور العام الهجري، إذ اختصه الله تبارك وتعالى بخصيصة خطيرة، ألا وهي خصيصة رفع الأعمال كلها في العام. فهو شهر عظيم يلزم المسلم السالك المنيب إلى الله تعالى أن يعظمه. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولما كان هذا الشهر مقدما على شهر رمضان، كان لزاما علينا أن نجتهد فيه غاية الاجتهاد، وأن نري الله من أنفسنا خيرا، وإلا فمن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. إليكم عشر خطوات أساسيات لنستعد بهذه الخطوات العشر للولوج لشهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى الزلفى والقرب منه سبحانه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. الخطوة الأولى والأساس الأول الذي ينبغي أن يحرص عليه السالك المنيب إلى الله تعالى هو الشوق واستثارته في القلب. من المعلوم جليا أن الإنسان لا يتحرك لأي شيء إلا بمحفز، فإذا حفز الإنسان نفسه أو حفزت له بعض الأعمال والطرائق انطلق إليها مهرولا. فالتحفيز القلبي الداخلي أساس ركين في أعمالنا وأحوالنا. إن من أراد أن ينكح امرأة أو أن يتزوجها في الحلال الطيب، إنما ينظر إلى ما يحفزه ويدعوه لزواجها، وكذا في الصناعة والتجارة وكل حرفة. فإذا كانت حرفتك الرئيسية هي أن تصل إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المعدودات في هذه الدنيا، فلا بد وأن تحفز نفسك وأن تستثير الشوق إلى الله تبارك وتعالى في قلبك لتصل إلى الله تبارك وتعالى وما بك من بأس. الشوق إلى الله وقود إيماني لا يستغني عنه السالك المنيب إلى الله تعالى طرفة عين، وهو أحوج ما يكون إلى هذا الأمر في شهر شعبان، إذ لا يصل إلى بغيته من قبول الله له في رمضان إلا باستثارة الحمية الإيمانية والشوق إلى الله تبارك وتعالى. وأصل القدرة على فعل العبد لشيء من الطاعة معونة الله تبارك وتعالى له، ثم مؤونة العبد، وعلى قدر المؤونة تكون المعونة. والمؤونة هي إرادة الخير وقصده والجد والاجتهاد في تحقيقه. فإذا كنت أيها الكريم السالك المنيب إلى الله تبارك وتعالى ترغب في الوصول إليه سبحانه في رمضان، فعليك باستثارة الشوق وحمية الإيمان في شهر شعبان. نبيك صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا الله تبارك وتعالى قال: وأسألك برد العيش في الرضا والغضب، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال الإمام ابن القيم كلمات رائعات، قال: ولا يمكن للعبد أن تلين له الطاعات إذا لم يكن له شوق وحافز داخلي يقربه إلى الله تعالى. واستدل على هذا بقول الله تعالى: وعجلت إليك رب لترضى. كلمات قالها نبي الله موسى وقد كان معه بعض قومه من بني إسرائيل لما انحاز بهم إلى جانب الطور الأيمن، إلا أن موسى عليه السلام هرول إلى ربه تبارك وتعالى حتى ينال شرف لقيا ربه سبحانه، فهرول إليه مسرعا دون بقية بني إسرائيل، محققا قول الله تعالى: وعجلت إليك رب لترضى. والشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى لا يمكن لعبد أن يستثيره في قلبه إلا إذا اجتمع فيه ما يلي: أولا، أن يطالع دلالات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ربك يقول في محكم التنزيل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فكلما طالع الإنسان اسما من أسماء الله تعالى أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى ثم نظر إلى آثار أسماء الله وصفاته تحقق في قلبه نوع من أنواع السلم العقدي الإيماني الذي إليه يركن في استثارة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. مما يحفزك ويستثير شوقك إلى الله تعالى مطالعة منن الله تعالى وآلائه عليك، فأنت يا عبد الله تتقلب في نعم الله تبارك وتعالى صباح مساء. من العجائب والعجائب جمة أن بعضهم يقول في استخفاف واضح بالله، يقول هو عمل لنا إيه يعني؟ ولسانه الذي ينال به ربه دلالة على عظمته، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يا عباد الله، إذا أردتم استثارة الشوق إلى ربكم فتأملوا فيما أنعم عليكم من نعم سابغة ترونها رأي العين صباح مساء، ولكن كثيرا من القلوب تنكر هذه الدلالات. كذلك مما يستثير الشوق في قلبك معرفة شرف الزمان وقيمة الوقت، فمن عرف شرف زمانه وقيمة وقته فحرص غاية الحرص على اغتنامه فهو الموفق، وإلا فهو المغبون المخذول. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عليك أن تعرف أن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق فضل بعضه على بعض، قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختار الله تبارك وتعالى تفضيل أزمنة على بعض، واختار تفضيل شهور على ما سواها، واختار تفضيل ليالي على ما سواها، واختار تفضيل ساعات على ما سواها. كل هذا ليستثير ربك عندك حمية الحفاظ على هذه الأوقات التي ربما لا تعود إلا وأنت في قليب الموتى في القبور. كذلك مما يستثير شوقك إلى الله تعالى تذكر سبق السابقين الأولين مع تخلفك مع القاعدين. قال ربنا تبارك وتعالى في هذا الموطن، قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. آيات ثلاثة طرقت قلبك وسمعك الآن. إنني أستثير عندك الآن ما استثارته الآيات السالفة الذكر، ما استثارته عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيرة، فقام الواحد منهم مشمرا مجتهدا ليصل إلى الله تبارك وتعالى، فما ترك واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الخير إلا وجاهد واجتهد فيه ليستثير الشوق إلى الله تعالى في قلبه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول متسائلا: نبيك صلى الله عليه وسلم يسأل: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر في هدوء وفي خشوع: قال أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أنا. من قال أنا، قال أنا، قال أنا. ما من باب من أبواب الجنة إلا وحرص أبو بكر أن يدخل منه وأن ينادي عليه. لماذا؟ لأن قلبه كان متصلا بربه سبحانه وبحمده. أبو بكر لم يصل إلى مرتبة الصديقية بمجرد صلاة أو صيام أو مجرد الدين الشعائري الذي يدندن العلمانيون الآن بتقريره في القلوب والعقول أبداً، وإنما وصل إلى ما وصل إليه من الصديقية بجهاد ومثابرة، حتى استثار هذا الجهاد الشوق إلى الله تعالى، فكان أبو بكر مجاهدا منافحا عن رسول الله وعن دينه حتى آخر لحظة من لحظات حياته. ثانيا، من القواعد التي ينبغي أن تستحضرها يا عبد الله في أثناء سيرك إلى الله في شعبان، معرفة فضل المواسم ومنة الله فيها وفرصة العبد فيها. قال الإمام ابن القيم لله ضره: واعلم أن الله تبارك وتعالى حين اختار لك أياما وليالي وشهورا وساعات إنما أعلمك بها ليستثير حمية إيمانك لتصل إلى الله تبارك وتعالى. وهذا معنى من معاني اسم الله الودود. فمن دلالات اسم الله الودود أي الذي يتودد إلى عباده بالطاعة بين الفينة والأخرى. قال ربك: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وحتى تعان على الشكر وتعان على تحقيق الإيمان يفتح لك في كل موسم من مواسم الخير بابا إلى الجنة وبابا إلى التوبة. قال نبيك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يسقى بعدها أبدا. ثالثا، عليك بتمارين العزيمة والهمة. العزيمة كما قال الأصوليون ما بنيت على خلاف التيسير، كمن صام وهو مسافر وقد رخص الشرع له الفطر، وكمن أتم صلاته وهو مسافر وقد رخص الله له القصر. فالعزيمة بنيت على خلاف التيسير، هذا عند الأصوليين. عند علماء التربية والسلوك لا يشذ هذا المعنى بعيدا، فالعزيمة عندهم أن تأخذ بقلبك ولبك وجوارحك إلى الله تبارك وتعالى من غير تواني أو كسل أو ضعف. نبيك صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل حتى تتورم قدماه، فلما سئل في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم، هذا أصل أصيل. عليك بتمارين العزيمة وعليك بما يستجلب الهمة. تمارين العزيمة أن تأخذ بنفسك وتلابيب نفسك الجامحة، أن تأخذ بها شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تقوم بترويض هذه النفس الجموح، وإلا فستهلكك نفسك وستضيعك ذاتك، وحينها ستندم ولا تساعة من دمي. نبيك صلى الله عليه وسلم كان إذا بدأ قيام الليل بدأ بركعتين خفيفتين، ثم أطال بعدها، ثم أطال بعدها. لماذا؟ إنه ترويض النفس، تمارين العزيمة، حتى تستطيع النفس أن تأخذ بالطاعات من غير ضجر. كثير من الناس يعقد الآمال على عمل الكثير من الطاعات حتى تتريض نفسه، وهذا أمر حميد. أما من أهمل تمارين العزيمة في شعبان فقال أستمع بأذن اليمنى إلى هذه الكلمات وأخرجها من اليسرى، سيأتي في رمضان كحال كثير من هؤلاء المغفلين. ما حال هؤلاء المغفلين؟ ينشط الواحد منهم يوما أو يومين أو ثلاثة، ثم يصبح خبيث النفس كسلان، وتعود ريمة لأسوأ من عادتها القديمة. لا، تمارين العزيمة والهمة أن تبدأ ماراثون رمضان قبل دخولك هذا الشهر وقبل تلبسك به. قال الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. وقال أحد العباد: لو أن رجلا سمع برجل هو أطوع لله منه فمات ذلك الرجل غما، ما كان بذلك ما كان ذلك كثيرا عليه. لماذا؟ لأن صاحبنا لم يستطع أن يحقق تمارين العزيمة. قيل لنافع: ما كان ابن عمر يفعل في منزله؟ قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما. وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة يوما، والله تسمع ماذا كان يفعل ابن عمر، كان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة يوما صام يوما وأحيا ليلا وأعتق رقبة. لا أدري هل أوجه هذا الأثر الذي ثبت عن عبد الله بن عمر إلى من تآكل إيمانه، أم أوجهه إلى المسلم بالبطاقة الذي يفاخر بين الناس أنه لا يصلي، وأنه إن صلى الجمعة ومضى حضور فهو بذلك المسلم الوسط المعتدل. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. وعن فاطمة بنت عبد الملك زوج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، رحم الله عمرا ورزقنا الله عمرا، قال: ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا صياما منه، ولا أحدا أشد فرقا من ربه وخوفا منه. وكان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه من البكاء، ثم يقوم في الليل فزعا فيقول: أنا العاصي، فأنى لي أن أتوب. هذا عمر بن عبد العزيز الذي يسب الآن من قبل بعض المجرمين في وسائل الإعلام، عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الأرض عدلا في عامين، في عامين فقط. اللهم ارض عن عمر بن عبد العزيز واجمعنا به في أعلى جنات الخلد، رغم أنف الكائدين والعلمانيين ومن على شاكلتهم. الأسود بن يزيد كان يجتهد في العبادة ويصوم في الحر حتى يخضر جسده ويصفر، فكان علقمة بن قيس يقول له: لم تعذب نفسك يا عم الدين يسر، يا عم ما تبقاش متشدد. فأجابه قائلا: كرامتها أريد، كرامتها أريد. أبو مسلم الخولاني يعلق صوته في مسجده في بيته، يعلق صوته خرزانة كده في مسجد بيته، ثم إذا وجد منه تباطؤا عن الطاعة قال: لأقومن وإلا لضربتك بهذه، أي بهذه الدرة، حتى يكون الكلل منك لا مني. إذا أردنا أن نصل إلى ما وصل إليه هؤلاء فلا تحسب أن مجرد ركعتين ودمعتين ستجعلك تنافس هؤلاء يوم القيامة. رابعا، من قواعد الاستعداد في شعبان نبذ البطالة والبطالين ومصاحبة ذوي الهمم. لما أراد قاتل المئة أن يتوب إلى الله تعالى قيل له: اترك أرضك فإنها أرض سوء، وانطلق إلى أرض كذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. اترك أرضك فإنها أرض سوء، ولا يمكن لمن قعد ولمن تكاسل وتباطأ ولمن أخلد إلى الأرض أن يترك الأرض إلا بعد جهاد نفسه ونبذ البطالة والبطالين. شلة الأنس التي كلما انطلقت إلى الله تعالى يمنة جاءوا بك من كل حدب وصوب وقالوا لك: والله لا نتركك حتى تكون رفيقا لنا في أسفل سافلين. كلما نهضت من كبوتك وقمت من عثرتك قالوا لك: هو أنت الوحيد اللي مسلم يعني؟ قل خيرا أو اصمت، إما أن تفعل الخير وإما أن تسكت وأن تدع غيرك ينشط لعل نشاطه يكون سببا في نشاطك أنت. ربك قال في محكم التنزيل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن الآية موجهة والخطاب موجه لسيدنا رسول الله، فكيف بنا الذي كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه وجهت له هذه الآية، فكيف بك أنت؟ قيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: لا يكون ذلك إلا في الجنة، فإذا فرغت فانصب. لا، انت فهمها غلط، فإذا فرغت فالعب، فإذا فرغت فعليك بمواطن البلاي ستيشن، فإذا فرغت فأض الليلة كلها تكلم واحدة في الحرام، فإذا فرغت فاشرب مخدرات وخمور ومسكرات، فإذا فرغت فنم واغتاب وكل أعراض المسلمين، فإذا فرغت شاهد المواقع الجنسية. لا وربي، قرآن ربي الذي لا يزال مسطورا بين أيدينا ولم يأذن الله برفعه فيه، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. خامسا، إعداد كشف نفس لمعرفة عيوبك المستعصية وعاداتك المستقبحة. إذا أصيب شيء من جوارحك بتلف أو بعض تلف أو بوجع، هل تترك هذه الجارحة؟ لا والله، إن ألما بسيطا جدا في ضرس من هذه الأضراس كفيل ألا تنام وأن تتأوه وأن تتوجع وأن تهرول إلى طبيب حاذق ماهر ليستأصل هذا الداء. هذا يسمى بالكشف المستعجل. أريدك في هذه الأيام أن تقوم بكشف مستعجل لنفسك. قال نبيك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه ففعل به هكذا. وقال أنس بن مالك كما عند الإمام البخاري: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. إن أنس بن مالك يتكلم عن صغار الصحابة وليس فيهم صغير، وعن بداية عصر التابعين وقد شهد رسول الله لهذا العصر بالخيرية، فكيف لو أحيا الله أنسا فنزل إلى بندر المنصورة ورأى ما نرى؟ هيقول إيه؟ سيأتيك أحدهم، وما أكثر هؤلاء من مشايخ التكاوي أو الدعاء الكيوت اللي بيسموهم دلوقتي، الدعاء العصرانيين الذين يقدمون الإسلام الليبرالي، فيقول لك إيه؟ يقول لك: يا عمي ما ترهقش نفسك، ربك غفور. إيه؟ ربنا غفور رحيم. سيبك من الكلام المجعلص الكبير ده، المهم الحتة اللي جوه دي أخبارها إيه؟ ده لو ما كانتش بلاك زي اللي بيرصفوا به كده، البلاك المضروب اللي بيرصفوا به الشوارع دي، أخد بالك، هتبقى أسوأ منه. والدلالة القوية على ذلك أفعالك، لأن الأفعال مترجمة لما استقر في القلب. يأتيك أحدهم متفلسفا فيقول: من ذا الذي ترجى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. يعني أنا كويس والله، بس شوية ذنوب بسيطة، بكذب وبسرق وبلف وأدور وبتعامل بالربا، إن أنا والله إنما أنا ممتاز، بصوم رمضان ما بفطرش زي العلة بتفطر، وبصلي لما يجي رمضان أصلي الفجر لغاية لما المفتي يقول بكرة العيد أقول للجامع كل سنة وانت طيب، بقى كفاية عليك كده، واخد بالك انت ازاي، وأقرأ القرآن. انت فاهم غلط. هو ده بقى نقول للمتفلسف ده: ولم أرى في عيوب الناس عيبة كنقص القادرين على التمام، قلت لنا شعرا فبادلناك شعرا بشعر. وأعظم منه قولهم على قدر أهل العزم تأتي العزائم. إذن كن ذا عزيمة، كن رجلا ذا همة، يحيي الله بك أمة، كما قال الحسن رحمه الله تبارك وتعالى. ثم اعلم أيها المتفلسف أن ما ذكرت من عد العيوب لا يكون إلا في معاملة الناس، فحين تعامل إخوانك من أهل الإسلام ما تمسك لهمش كده على الإيه؟ على الغلط. إذا كانت حسناته أكتر من سيئاته عديله. ليه؟ علشان القول ده، إن حسنات الإنسان ممكن يكون فيها خدش بسيط، فإذا غلبت حسناته سيئاته يبقى احنا نتعامل ونإيه؟ ونعدي، ونطبق قاعدة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إنما في معاملتك مع نفسك لا تقل هذا، بل لزاما عليك أن تأخذ نفسك من ركضاتها ومن غفلاتها، وأن تنهضها حتى تعبد ربها حق العبادة، لتصل إلى عين اليقين وحق اليقين وصدق اليقين. واعلم أنه قد يتسرطن عيب ويتجدر ذنب وتتأصل عادة، فإذا وجدت هذا في نفسك فإياك أن تعالج هذا كله بالأساليب التقليدية. واحد مريض بالنوم عن صلاة الفجر، إن قام فصلى الفجر يوما نام أمامه شهرا، وإن صلى الظهر في جماعة يوما ترك المسجد دهرا، فهذا يصلح معه مجرد تذكير، أم أنه بحاجة إلى أساليب علاجية غير تقليدية؟ ولهذا لا بد وأن تجتهد في هذا، وهذا كله متوافر في شعبان قبل دخول رمضان، بل رمضان بمثابة الحضانة الإيمانية. هل رأيت حضانة للطفل الصغير الذي يولد وهو بحاجة إليها؟ نعم، رأينا في دنيا الناس حضانات، رمضان بالنسبة لك حضانة إيمانية. يوم رمضان بخلاف أي يوم في العام، لحظة رمضان بخلاف أي لحظة في السنة كلها. اللحظة في رمضان تساوي عتق من النار. لغة الأرقام أحيانا تكون سببا من أسباب تحفيزك. أنت تعلم أن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، ولك دعوة قبل فطرك وأثناء صومك لا ترد، ولك 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 ولك. هذه الحضانة الإيمانية لن تصل إليها إلا بجد في شعبان. سادسا، عليك بالاستعداد للطاعة في شعبان ومحاسبة النفس عليها، محاسبة الشريك الصحيح. معشر المسلمين، رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. فهل رأيت رجلا مزارعا عاقلا يأتي إلى موسم الحصاد فلم يبذر ولم يتعهد غرسه، ثم يقف بين الناس ويقول لم أعط زرعا إن فعل هذا أو قال هذا سيقول مجاوروه ومرافقوه لقد جن الرجل. كذلك أنت إذا دخلت إلى رمضان ولم تتهيب بطاعات في شعبان. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقيل: اقعدوا مع القاعدين، كونوا مع البطالين، كونوا مع الكسالى الغافلين. إياك أن تكون من الغافلين ممن سماهم النبي الأمين. فقال عن شعبان: ذاك شهر يغفل فيه الناس، بين رجب ورمضان. إن كثيرا من الناس بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، وسع الله على المسلمين وقاتل الله من أفقر المسلمين، إنهم الآن يتهيبون لرمضان باليميس والبلح والتم. إن كثيرا من هؤلاء لم يكلف نفسه أن يصوم يوما في شعبان، أو أن يحافظ على الصلوات في جماعة، أو ثم يدخل رمضان بقلب خرب وعقل مشتت وفكر مشوش وجوارح معطلة، يدخل لرمضان فلا يجد نتيجة، ثم يقول: أين التقوى؟ أين المغفرة؟ أين الرضوان؟ أين؟ وأين قلبك في شعبان؟ أين استعدادك لهذه الأيام؟ كل عبادة سليمة أيها المسلمون لا بد وأن يسبقها تطهر واستعداد، ويتلوها محاسبة وفحص وتوبة لا انتكاسة فيها. الرجل إذا أراد أن يصلي، هل يقول: أصلي هكذا وتكفيني النية؟ أم أنه يغتسل ثم يتطهر ويتوضأ، ثم ينزل مبكرا إلى المسجد، ثم يقف ليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقتدي بإمامه ويصلي خلفه مؤتما به؟ لماذا؟ كل هذه الاستعدادات لا بد منها، وإلا ما صحت صلاته. فلماذا تريد أن تدخل عبادة من أجل العبادات وركنا من أركان الإسلام الخمسة، ألا وهو رمضان، وأنت غير متأهب مستعد؟ على قدر الاستعداد يكون من الله الإمداد، ولا يحصل الإنسان ذلك إلا بهدف ورؤية. الهدف هو تحقيق العبودية لرب البرية في رمضان وغيره، الرؤية عمل دراسة جدوى، زي ما حضرتك كده بتعمل دراسة جدوى لأعمالك الدنيوية. ولا يكون هذا إلا بعمل شحن قلب وشحن جوارح واستعداد تام في شهر شعبان، شحن القلب. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله نزل القرآن على قلب رسول الله ليطهر المحل الخاص برسول الله، إذ هو فوق البشر جميعا، دلالة على أهمية تطهير القلب، إذ القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. قال نبيك: ألا إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسم كله، وإذا فسدت فسد الجسم كله، ألا وهي القلب. عليك بقلبك، عليك بشحن جوارحك بالتلبس بالتكاليف والطاعات والعمل الدائم على رضوان الله تعالى. عليك بالطاقة الإيمانية الكاملة، كما تشحن بطارية موبايلك إذا فقدت الشحن فأنت بحاجة إلى شحن الجوارح ومن قبلها القلب، ثم عليك أن تستعد وأن يستعد كل واحد في بيتك لهذا الشهر الفضيل. على قدر الإمداد، على قدر الاستعداد يكون من الله الإمداد. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. بأبي هو ونفسي وأبي وأمي وإخواني والجميع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سابعًا، في شهر شعبان أكثر من القراءة وسماع المواعظ التي تذكرك بفضيلة وأحكام الصيام. قبل التلبس برمضان تعلم أحكام الصيام. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ الله بالعلم قبل القول والعمل، إذ العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وعمل. سبب الجرأة على الله في رمضان أن كثيرا من الناس لا تعرف شيئا عن حرمات هذا الشهر، ولا عن مبطلاته، ولا عن واجباته، ولا عن أحكامه. لا بد من أن تتعلم، لأن الإنسان عدو لما يجهله. قال ابن القيم: الجهل داء قاتل ودواؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. ثامنا، عليك بإعداد النفس في شعبان لتذوق حلاوة عبادة الصبر في رمضان. قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صبرك وفطر نفسك سبب من أسباب ثباتك والتلذذ بحلاوة الصبر في رمضان وبعد رمضان. قال كثير من المفسرين في تأويل قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال كثير منهم: نزلت في الصيام، فكلما ازداد العبد صوما لله فحقق دلالته كلما رزق الصبر وحلاوة الصبر، وهي حلاوة يجد أثارها في قلبه. وربنا يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قال ابن القيم: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. تاسعا، من ذاق عرف، من ذاق عرف، من استعد في هذه الأيام ووجد حلاوة الصيام وحلاوة القرآن عرف. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ولا يكون هذا إلا بعكوف القلب بكليته على الله، فلا يلتفت القلب يمنة ولا يسرة عن مراد الله تبارك وتعالى. أخيرا، وهذه هي القاعدة العاشرة والأخيرة من قواعد الاستعداد لرمضان، أقول لك بملء الفم: رمضان ليس عصا موسى السحرية. إن لم تقم بالاستعداد في شعبان ومن قبل ذلك فلن تحصل شيئا من الخير والحلاوة والثبات لا في رمضان ولا في غير رمضان. وكثير من الناس دخلوا رمضان فلما ينتفعوا به، فيا عباد الله اجتهدوا الآن على نفوسكم، إياكم أن تعطوا الطاعات فضلات الوقت، إياكم أن تعطوا الطاعات القليلة من المجهود، بل الزموا طاعة الله في شعبان ووطنوا أنفسكم على مواطن الطاعة فيه حتى تسهل الطاعة منكم في رمضان. عليكم بخمسة أشياء سهلة ميسورة تكون واجبا عمليا أختم به خطبتي، تكون ميثاقا بيني وبينكم والله شهيد ورقيب علي وعليكم. عليكم أن تتوبوا توبة نصوحا نسبق بها جموع الصالحين عند رب العالمين. ثانيا، ارفع شعار الفرائض أساس والنوافل حراس، فإياك أن تضيع فريضة من فرائض الله في شعبان، وإياك أن تضيع نفلا من صلاة أو صوم نبيك أكثر من الصيام في شعبان، وما استكمل صيام شهر إلا رمضان. نبيك صلى الله عليه وسلم كان يجاهد ويثابر في قيام الليل في السنة كلها، وكان يري الله من نفسه خيرا في شعبان تهيئا لرمضان. الفرائض أساس والنوافل حراس. ثالثا، عليك بصيام شعبان، التهت في ذلك لتتمرن على صيام رمضان. رابعا، عليك أن تكثر من قراءة القرآن. كانوا يقولون شعبان شهر القراء، فعليك بالقرآن. خامسا، عليك بسلامة الصدر. عليك بسلامة الصدر. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليطلع إلى أهل الأرض في ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم جميعا إلا مشرك أو مشاح. طهر نفسك من الشرك صغيره وكبيره، وطهر قلبك من الغل والحقد والحسد على المسلمين. إذا فعلت هذا كله وطبقت القواعد العشر المذكورة فانتظر رمضان، وإياك أن تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، فقد نهى رسول الله عن ذلك، وشدد النبي النكير عن صيام يوم الشك وهو ما يعرف عندنا بيوم الرؤية. فانتظر رمضان وأقبل عليه بنفس مطمئنة، فقد اجتهدت بفضل الله في تقديم ما تستطيع، وسل الله مخلصا أن يبلغك رمضان. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم وفقنا للاستعداد لهذا الشهر الفضيل، اللهم وفقنا للاستعداد لهذا الشهر الفضيل. اللهم أعد علينا شعبان ورمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد علينا هذه المواسم الفاضلة أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام وثبتنا على الإسلام، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مضيعين ولا مفرطين. اللهم احفظ علينا إسلامنا وثبت علينا ديننا. اللهم احفظنا بالإيمان واليقين، واحفظنا من الإلحاد والشك في الدين. اللهم أصلح شباب المسلمين، وأنقذ بنات المسلمين، ورب أطفال المسلمين. اللهم عليك بمن حارب ديننا، اللهم عليك بمن حارب ديننا واضطهد إسلامنا، اللهم عليك بمن حارب ديننا واضطهد إسلامنا ووصف إسلامنا بالإرهاب والتطرف يا رب العالمين. اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه المواسم الفاضلة أن تجعلها شهور انتصارات للإسلام والمسلمين شرقا وغربا، شمالا وجنوبا يا رب العالمين. اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يحكم، وأذن لكتابك أن ينتصر. اللهم أنقذ أولياءك، فك أسر المأسورين من المسلمين، فك أسر المأسورين من المسلمين، فك أسر المأسورين من المسلمين. ألطف بعبادك الموحدين في كل مكان من أرضك، بارك لهم في حسن توكلهم عليك، بارك لهم في يقينهم فيك، بارك لهم في عدتهم وعتادهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم احفظ بلادنا مصر بالإسلام، اللهم احفظ بلادنا مصر بالإسلام، وجنبها يا ربنا شرور الظالمين والعلمانيين والشيعة والمنصرين يا رب العالمين. أقم الصلاة.